أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 35 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي آخر الدرس الماضي كنا نتحدث حول الجريمة الكبرى التي وقع فيها بنو إسرائيل، وهي أكبر جريمة لهم في عهد موسى عليه السلام. فانتهز هذا الضال السامري، انتهز فرصة غياب موسى عليه السلام لميقات ربه، وصنع لبني إسرائيل عجلا، تمثال عجل من الذهب، وقال لهم إن هذا هو إلهكم وإله موسى، وإن موسى قد نسي وظل وتاه عن إلهه وذهب يبحث عنه وهو هنا. فأوقعهم في هذه الجريمة النكراء، وهي جريمة الشرك. أما سيدنا هارون الذي أخلفه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقد حاول إنكار المنكر، لكنهم هددوه بالقتل ولم يستطع أن يفعل معهم شيء، فما كان منه إلا أنه انتظر حتى يرجع إليه سيدنا موسى من الميقات. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني، فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقوم. لأن بني إسرائيل قسموا إلى فريقين، الفريق الأغلب عبد العجل، والقلة ومعهم هارون لم يعبدوا العجل، وهناك فريق وقف على الحياد وقال ننتظر حتى يرجع موسى. فلو كان هارون أخذ الفريق الذي لم يعبد العجل وخرج عنهم، فإنهم ربما يزال ضلال على ضلال أكثر وأكثر، فكان لابد أن ينتظر لما يرجع موسى من الميقات. فما جاء وغضب غضبا شديدا حتى أنه من غضبه ألقى الألواح، وفيها كلمات الله عز وجل، غضب شديد لم يتمالك نفسه، لأن جريمة كبيرة، جريمة الشرك. وهو يعرف أن بني إسرائيل قوم يعني جاحدون، نكارون للجميل، نكارون للنعمة. الله عز وجل يغرق عدوه وينجيهم بانفلاق البحر، وفورا عندما مروا على قوم يعبدون الأصنام قالوا اجعل لنا إلها كما له آلهة. الله يظللهم بالغمام وينزل عليهم المن والسلوى، ويفجر 12 عينا من الحجر، فسقيا لهم يعني أكل وشرب وظل، طعام وشراب وظل، ومع ذلك يقولون لن نصبر على طعام واحد، ادع لنا ربك اخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها. امور خطيره جدا. ثم بعد ذلك يعبدون العجل، فغضب غضبا شديدا. فلما هدات ثورته توجه بالخطاب الى السامري هذا، قال فما خطبك يا سامري، ما شانك؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. انا انتبهت الى شيء لم ينتبهوا اليه، وهو ان انا اصنع لهم عجلا تعبدونه من الذهب من الحلي. يعني انا عرفت شيء هم ما عرفوا، انتبهت الى شيء هم ما انتبهوا اليه. فقال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، يعني انا تبعتك لم اتبعك على الدين ككل، وانما اخذت قدرا من الوحي الذي اوحى الله به اليك، فلم اكن مقتنعا بكل ما جئت به عن الله عز وجل. فلما غبت وذهبت الى هذه الرحله نبذت هذه القبضة، تخليت تماما عن الوحي او عن الشيء الذي اخذته منك بالوحي او بالرسالة او بالشريعة كما تقول. وكذلك سولت لي نفسي سولت لي وسولت الي ان انا اعمل هذا العمل واتراجع تماما عما قبلته منك مما جئت به عن الله عز وجل. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. حقيقة ان كثير من العلماء والمفسرين قالوا في تأويل هذه الآية ان السامري كان يتيما، يعني مات ابوه وماتت امه وهو صغير، يعني كان لطيما لا له اب ولا له ام. قالوا ان جبريل عليه السلام اخذه ورباه حتى كبر وحتى شاب. وقالوا ان السامري كان ينظر الى جبريل عندما ينزل في صوره بشر ويركب فرسه، فكان يترقب او كان ينظر ويتامل في مشيه هذا الفرس، فيرى ان اي شيء يسير عليه هذا الفرس يخضر تدب فيه الحياه، يعني يمشي على الارض يمشي على كذا يجد دائما الاخضرار والحياه تنمو في الشيء اللي يمشي عليه فرس جبريل هذا الذي يربيه. فلما غاب موسى عليه السلام انتهز الفرصه وصنع هذا العجل من الذهب ونفخ في هذا العجل من اثر فرس مين؟ جبريل، نفقه في العجل هذا فصار العجل يخور، يعني يحدث خوصا مثل العجل الايه الحقيقي، او دبت فيه الحياه او دبت فيه بعض الايه. قالوا لا ما خطرك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة، بما معنى الرسول هنا ايه مين؟ جبريل. فنبذتها يعني نبذت هذه القبضه في العجل الذهبي فدبت فيه بعض الايه بعض الحياه فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. كثير من المفسرين قال هذا الكلام طبعا، لكن ما فيش حديث قاطع او دليل قاطع او حجه قاطعه، وهذا الذي جعل بعض العلماء يتاول هذه الايه على المعنى الذي قلته اولا، ان المقصود قبضت قبضة من اثر الرسول يعني انا لم اكن متبعا لك في كل دينك او في كل ما جئت به، انا كنت متابع لك بعض الشيء، فلما غبت تخليت عن ايه عن هذه المتابعه او عن هذا الشيء القليل الذي تبعتك فيه، ثم انتهت الفرقة صنعت هذا العجل. يبقى المقصود بالرسول على رأي ان احنا ذكرناه اولا المقصود به مين؟ موسى. اما يكون المقصود من اثر الرسول يعني موسى، واما المقصود من اثر الرسول يعني مين؟ جبريل. والله اعلم بالصواب في هذه المسألة. فسيدنا موسى دعا عليه قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا لساد، يعني دعا الله ان يبتليه بمرض جلدي حتى انه لا يطيق احدا يلمسه، اي حد يلمسه بالرغم من هو كل لمسه لا تلمسه، او انه نفاه ومنع القوم من ان ايه من ان يلامسوه او ان يجالسوه، يعني يقاطعوه مقاطعه ايه مقاطعه كامله. فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا لساد، يعني ما تجلس معنا ولا تكون ضمن الجماعة ولا ضمن العشيرة أبدا وقطعة كاملة، هذا رأي آخر في الآيات الآية. وإن لك موعدا لن تخلفه، إيه الموعد بقى؟ يوم القيامة، يعني يوم القيامة لك موعد مع الله عز وجل سيعذبك عذابا شديدا لأنك ابتدعت بدعة شركية كنت سببا في إضلال الناس بسببها،
وإن لك موعدا لن تخلف. وانظر إلى إلهك ذو العجل هذا الذي ظلت عليه عاكفا, يعني ظلت عاكفا على عبادته أنت ومعك, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هنحرقه ونبريه في البحر, اليم هو البحر. ثم ذكرهم بصفات الإله الحق, إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. في بعض العلماء قالوا, يعني جعلهم يرجحوا الرأي الأول, إن العجل هذا ربما كان اشتراه بالذهب. لا بدون سورة الأعراف, واتخذ قوم موسى من بعده من حليين عجلا جسدا له. بعض العلماء قالوا من هنا بمعنى البدل, يعني انه اشترى بالحلي, اشترى عجلا حقيقيا وجعلهم يعبدونه. وقالوا الدليل على كده انه قل لنحرقنه ثم لننسفنه. العلماء الاخرين يقولون لا, ده العجل كان من الذهب من حليين, هنا من بمعنى ان تحول الذهب الى تمثال من العجل. فيرد عليهم العلماء لنحرقنه, الذهب لو انت حرقت الذهب ما ينسف. قالوا ان الذهب لما يتحرق بيصير يصبح سائل, فكيف ينسف؟ فالمهم في نقاش كبير بين العلماء في الموضوع, وممكن لا مانع ان اذا كان عجل من الذهب انه حرقه وعلى اي وضع ذراه وذهب في اليم. ثم ذكره موسى, انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. ولما هدأ موسى جأر الى الله عز وجل واعتذر اليه وطلب ان يتوب على هؤلاء الذين عبدوا العجل, فكان شرط توبتهم ان يقتل بعضهم بعضا. يعني حتى يتوب الله عليكم, حتى يقبل الله عذركم, لا بد اي انسان يقابل انسان من الذين عبدوا العجل, الذين عبدوا العجل بالذات, كل واحد يقابل اخاه يقتله, هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا, او انه يقتل نفسه. واخد بالك؟ يعني بمعنى انه ينتحر, يقتل نفسه, وهذا بامر الله عز وجل جزاء لما صنع من العباد. هذه كتوبه, كتوبه وكحد له وكدليل على انه ندم على هذه الفعله. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل, اي باتخاذكم العجل الهي, فتوبوا الى بارئكم, توبوا الى الله عز وجل. تعملوا في التوبه ايه علامه التوبه؟ فاقتلوا انفسكم. ممكن اقتلوا انفسكم, ان كل انسان يقتل نفسه, او اقتلوا انفسكم اي يقتل بعضكم يقتل بعضكم بعضا. العلماء لهم تاويلات, والايه تحكم الى هذا وتحكم الى هذا. فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم. وهنا ننتهي. بعض العلماء قالوا ان الامر تم فعلا, ان بعضهم قتل بعضا, او ان بعضهم انتحر فعلا وقتل نفسه, حتى تاب الله عليهم بعد ان قتل عدد كبير منهم. وقلت لك اياك ان تنخدع بالارقام, لان الارقام كثيره في كتب التفسير وكتب القصص, يقول لك مش عارف قتلوا 10,000, قتلوا 70,000, لانه في الاول عددهم كلهم 600,000. طب قول ما في اليوم ده قتلوا 70,000, اعداد غريبه جدا جدا لا يقبلها العقل الواقع, وخاصه ان مفيش اثار قويه او ادله قويه تؤكد هذا الامر. فعلماء قالوا انهم فعلا بعضهم قتل بعضا وبعضهم قال لا, الله عز وجل في الاول امرهم بهذا ثم رفع عنهم هذا الامر. وهذا معنى قول الله فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم, اي انه رفع عنكم امر القتل. يعني الاول امرهم بالقتل زي ما ربنا سبحانه وتعالى الاول لم يقبل الابتداء في موضوع الاسرى اسرى بابل, ثم بعد ذلك قال فقولوا مما ظننتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. يعني الاول ربنا امرهم بان يقتل بعضهم بعضا, او ان يقتلوا انفسهم, كل واحد يقتل نفسه, ثم بعد ذلك قبل ان ينفذوا الامر وعلم ان بعضهم عند استعداد لنفسه فعلا فرفع الامر وتاب عليهم ونسق هذا الامر بالقصر فتاب عليكم انه هو التواب الرحمه. وكما قلت ان الايات تحتمل هذا وتحتمل هذا. انتهت القضيه الى قضيه العلم. لكن طبعا الله عز وجل يعني من الامور التي قالها في هذا من الايات التي جاءت في هذا الموضوع ان الذين اتخذوا العلم سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. اي انسان يحدث بدعة ويحدث ضلالة خاصة لما تبقى ضلالة شركية بهذا الحد هذا جزاؤه ذلة في الحياة الدنيا وعذاب وغضب من الله عز وجل. ويبدو ان هم يعني العجز اصلهم تأثير يعني عندهم حكايه الوثنيه يعني في دمهم عمليه حب الذهب في دمهم بدليل ان ربنا بيقول واشربوا قلبات واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اي ان حب العجل وعباده العجل وحب المخالفه وحب المعصيه تغلغلت فين في قلوبهم واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. انتهت قضية العجل بموضوع التوبة هذه وسيدنا موسى هدأ كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وطلب منهم سيدنا موسى أنه يرشحوا من بين أنفسهم 70 رجلا لكي يذهبوا إلى ميقات ربهم لكي يعتذروا الى الله عز وجل ولكي يعني يعتذروا عن قومهم. فاختار فعلا 70 رجل كما قال الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. احسن 70 رجل منتقين او منتقين في بني اسرائيل اختارهم سيدنا موسى واخذه وذهب الى الطور ذهب الى حتى يعتذر اليه لان بنو اسرائيل قالوا انت تاتي وتقول انا تلقيت التوراه عن الله عز وجل واني انا كلمت الله يعني نحن نريد ان نشاهد هذا. طب ما تستطيعون ان تذهبوا كلكم؟ قالوا خلاص 70 رجل مننا او بعضنا يذهب الى حضور هذا المشهد يذهب الى هذا المكان. فعلا اختار 70 واخذهم وذهب الى جبل الطور وصعد الى الجبل وكلم الله عز وجل. فلما رجع اليهم الى 70 بعد ان كلم الله وتلقى منه الوحي وقبل عذره في موضوع عباده العجل والاستغفار والتوبه كما قال الله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. فلما نزل قال 70 رجل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. سبحان الله. خلي بالك 70 دول هم الخلاص 70 اللي مختارهم دول هم الخلاص ومع ذلك قالوا مش هنؤمن ان ربنا كلمك وانك انت جايب اي شرع من عند ربنا الا ما نشوف ربنا. انت كنت فين فوق؟ كنت في جبل بتعمل ايه؟ بعد ما تشوف ازاي؟ لا نصدق هذا الكلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وإذ قلتم يا موسى لن ربنا يذكرهم أنا قلت في سورة البقرة يقول وإذ يعني ذكرهم اذكروا وقت كذا اذكروا وقت كذا اذكروا جريمتكم اذكروا جريمتكم اذكروا النعمة التي أنعمت بها عليكم فقابلتموها بالعصيان قابلتموها بالسكوت قابلتموها بالتبديل قابلتموها بالتغيير. واخد بالك؟ وإذ من ضمن جرائمهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا. بمجرد أن قالوا هذه الكلمة اهتز الجبل وارتجف ونزلت صاعقة فأهلكتهم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نزلت عليهم الصاعقة خلاص ماتوا فعلا. فلما ماتوا خلي بالك خذ القرآن بإيه؟ بمواقفه وآياته التي يوضح بعضها إيه؟ بعض. لأن احنا قلنا قبل كده إن ما آية فضل في آية إيه؟ أخرى وما أبهم في آية وضح في آيات أخرى. فالآيات في سورة البقرة تقول لن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واخد بالك؟ الآيات في سورة الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم فلما أخذتكم الرجفة. يبقى الرجفة أخذتهم ليه؟ بسبب إيه؟ أخذتهم ليه الرجفة؟ لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. واخد بالك؟ فلما اخذتهم الرجفه سيدنا موسى ندم شديد جدا، قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، يعني لو شئت قبل ان ناتي الى هذا المكان كنت اهلكتهم وهم في وسط ايه قومي، وكنت اهلكتني معهم، لكن الامر امرك، الامر امرك يا رب، لكن لو شئت اهلكتهم من قبل واياي من قبل ان ناتي الى هذا المكان ماذا سأقول لبني إسرائيل؟ يعني أنا إذا رجعت بدونهم، إذا رجعت بغيرهم، بغير السبعين دول، والسبعين هم الخيار الرؤساء الكبار، أنا إذا رجعت بدونهم يقولون ذهبت بخيارنا وقتلتهم وقتلتهم وتخلصت منهم، فإنهم سيقتلونني وسيتهمونني. وظل يعتذر إلى الله عز وجل، ربي راجع هذه الآيات بالصوت العرب تدل فعلا على مدى التضرع والإخلاص والخشوع من سيدنا موسى، ومدى معالجته لإيه؟ لقومه، ومدى صبره عليهم، ومدى أسفه لفعلهم. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء سفهاء، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ثم تهلك، يعني هم الرجيع، فرض هو يتضرع الى الله عز وجل، هو ابدا ولا يجرؤ على التضرع لانه نبي ومن اولي العزم من الرسل عليه الصلاه والسلام، لكن هو يقول اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء السفهاء، فيا رب كانه يقول يا رب اصبر عليهم، يا رب كذا احلم عليهم، ان هي الا فتنتك، هذا اختبار وابتلاء وامتحان، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، انا ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. سيدنا موسى بيعتذر عن ايه؟ عن كلام السبعين هؤلاء، وبيعتذر عن افعال قومه، ويقول انا هدنا اليك. هدنا يعني ايه؟ يعني راجعنا. إن هذا يهود يعني إيه؟ رجع. إنا هدنا إليك يعني رجعنا إليك وتبنا إليك. ومن هنا قالوا إن سموا اليهود، أطلق عليهم اليهود بسبب هذه الكلمة، كلمة سيدنا موسى إنا هدنا إليك بمعنى رجعنا إليك، فسموا يهود. وطبعا أنا أذكر بكده سموا يهودا من ضمن برضو الأسباب، بعض العلماء قالوا لا، إن سموا يهودا نسبة إلى يهودا ابن يهودا اللي هو الكبير أولاد مين؟ كبير أولاد يعقوب، فسموا يهودا على سبيل التغليظ اللي هم نسبة إلى يهودا ابن مين؟ ابن يعقوب. وقيل سموا يهودا لأنهم رجعوا عن تعاليم الله عز وجل، فالله أعلم، لكن علماء رجحوا أنهم سموا يهودا بسبب قولهم إن قول سيدنا موسى إنا هدنا إليك، مثل ما قال مثل ما سموا النصارى بهذا الاسم، لأن الحواريين أتباع عيسى قالوا إيه؟ إنا نصارى، أو قالوا نحن إيه؟ أنصار الله، فسموا نصارى نسبة إلى النصرة لسيدنا عيسى، أو نسبة إلى مدينة الناصرة اللي هي بلد سيدنا مين؟ سيدنا البلد اللي أعلن فيها سيدنا عيسى نبوته، اللي هي بلد مدينة الناصرة في فلسطين. فالمهم وإنا هدنا إليه، هنا قضي الله اعتذار موسى وأحياهم، أحياهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قاموا ينظر بعضهم إلى بعض، شوف الآيات في سورة الأعراف بتكمل الآيات في سورة إيه؟ البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى، كلام اللي بقوله ده كلام مجمع عليه من الأمور المختلف فيها بنسردها، لكن الأمور المجمع عليها بالإطلاق بنسردها، فدي أمر مجمع عليه، إن هم لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عاقبهم الله بهذا بأن أخذتهم الإيه؟ الصاعقة وأماتهم. فلما اعتذر موسى بهذا الدعاء وبهذا التضرع وبهذه الاستغاثة أحياه الله وأعاد إليه بالحياة، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في سورة النساء يقول الله يسألك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لما بنوا قينقاع والنضير وقريظة اليهود، فقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني إذا كانوا سألوك أن تنزل عليهم كتاب مخصوص باسمهم، هم سألوا موسى أكبر من كده، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم سقط العجل بعد ذلك ثم سقط العجل بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. ربنا بيعذب النعم التي انعم بها ايه عليه. اخذ موسى هؤلاء القوم. طبعا الله عز وجل قال اجابه لدعاء سيدنا موسى قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها. يعني خلي بالك الله عز وجل قال رحمة وسعت كل شيء لكن هذه الرحمة لها من يستحقها. يعني بتذكر على طول ان رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. ان رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الآية اللي معانا بيقول فساكتبها لمين؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويعود الكلام إلى قصة موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. لاحظ هنا في وسط الكلام عن موسى وعن دعائه وتضرعه واعتذاره عن هؤلاء الذين طلبوا أن يروا الله جهرة في وسط الكلام يتكلم عن النبي عن أوصاف النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن موقف الأصحاب من رسالة مين النبي عليه الصلاة والسلام فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه ثم يعود الكلام إلى موسى وقومه. فكأن الله يقول هناك فرق كبير بين موقف بني إسرائيل من موسى وموقف الصحابة من النبي محمد. خد بالك الله العلماء عليهم الصلاة والسلام أجمعين فرق كبير جدا بين هؤلاء اللي موسى بيكلمه ويقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ويروح على طول نتكلم عن اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام ويقول فالذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. عشان يقول لك انظر الى هذا الفرق وهذا الفرق انظر الى هذا الموقف وهذا الموقف. فبعد ذلك رجع سيدنا موسى ومعه السبعون رجعوا الى ايه الى قومه وطلب سيدنا موسى ان ياخذوا التوراة بقوة يعني ايه يعني بجد واجتهاد ونشاط واتباع وعمل وسمع وطاعة. فوجد فيهم تراخ شديد جدا فيا كذا حاول معهم فالله عز وجل حتى يعني يجعلهم يقومون بهذا الفعل نتق الجبل فوقه جبل الطور. هم جالسين في مكان وجدوا ان الجبل اللي هم جالسين بجواره الجبل ارتفع الى فوق وظللهم واوشك ان يقع فوق رؤوسهم فهم تحت هذا المشهد سجدوا لله عز وجل ولكن سجدوا سجود غريب سجدوا وهم ينظرون الى فوق. ليه؟ لانهم خايفين للجبل ايه يعني السجود لكن سجدين وقتهم مش مؤمنين مش مؤمنين للايه لا يأملون ان يقع الجبل ايه فوق رؤوسهم وقالوا اخذنا الميثاق بقوه. وقد بلغ وإذ نتقنا الجبل فوقهم نتقنا أن نبقوا أن ترفع الشيء ترفعه إلى أعلى مع الخلخلة. يعني لو في مثلث الأرض أو وثب في الأرض وتيجي تخلعه بتهزه كده عشان تخلعه الفوق هذا معنى الإيه؟ معنى النسق. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة دي فوق الرؤوس لأنه وظنوا أنه واقع بهم. فقال الله لو خذوا ما آتيناكم بقوة على لسان سيدنا موسى خذوا ما آتيناكم بالتوراة والألواح والأوامر اللي موجودة فيها خذوها بقوة يعني بجد واجتهاد ونشاط وعزم وطاعة اذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والآن أخرى سورة الأعراف خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. فقالوا سمعنا. بس زي ما قلنا ان السجود بتاعهم كان سجود ايه يعني يعني ليس سجودا حقيقيا 100%، لأنهم ينظرون إلى أعلى مع إيه سجودهم. ولذلك الله عز وجل علق على كلامهم قالوا سمعنا وعصينا، يعني أنهم قالوا بالكلام سمعنا وبالفعل إيه؟ هم ما يدرؤوا، هم ما يدرؤوا أنهم ربنا يقول لهم خذوا ما عندكم من قوة واسمعوا. هل يعقل أنهم يقولوا سمعنا وعصينا؟ لا. أما إيه معنى سمعنا وعصينا؟ يعني أننا قالوا سمعنا بالإيه؟ بالكلام، لكن فعلهم فعل من قال إيه؟ فعل من قال عصينا. كان وقت بالدفع على الأقل، لكن بعد ذلك كانوا يتبجحون لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بشيء، أو بعض الأنبياء اللي جم بعد موسى كانوا يأمرهم بشيء، كانوا يقولون سمعنا وإيه؟ وعصينا. لكن لا يمكن يجرؤوا الجبل فوقهم يتهددهم بالوقوع على رؤوسهم، لا يمكن يجرؤ أن يقولوا سمعنا وعصينا، لكنهم قالوا كلام سمعنا، ولكن فعلهم والتطبيقات والوقائع بعد ذلك تدل على ان فعله فعل معصيه وليس فعل ايه؟ فعل طاعه. وهذا الفرق بين اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يامر الصحابه بامر، وبعدين الصحابه يسالون يا رسول الله كذا، قال اتريدون ان تقولوا سمعنا واطعنا؟ بل قولوا سمعنا وايه؟ واطعنا. ففعلا قالوا سمعنا واطعنا غفرانك. من اللي قالوا كذا؟ اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ومن هنا جلسوا في هذه المنطقة لمنطقة في صحراء سيناء ينفذون أوامر التوراة، وسيدنا موسى نبي لهم يعني يسوسهم ويحكم فيما بينهم. من الأمور التي حدثت في هذا الوقت أن الله عز وجل أمر سيدنا موسى أن يأخذهم وأن يجاهد بهم الجبارين ويدخل أرض فلسطين، وأهم مدينة فيها مدينة القدس أو مدينة إيلياء هي مدينة القدس، لأن الجبارين هؤلاء اللي هم الجبارين كانوا عربة، عشان تبقى عارف الجبارين هؤلاء كانوا إيه؟ عرب، لكنهم عرب إيه؟ وثنيين يعبدون الإيه؟ الأصنام، وكانوا يسيطرون على مدينة إلياء إلى مدينة الإيه؟ القدس هذه. فأمر الله موسى أن يأخذ بني إسرائيل ويدخل بهم إلى أرض إيه؟ الأرض فلسطين، الأرض الإيه؟ المقدسة، كما جاء في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومعنى جعلكم ملوكا ان منحكم نعما كثيره، لان الانسان لما يبقى عنده خدم وعنده حشم وعنده اموال وعنده كذا وعنده كذا يبقى ايه؟ يبقى مالك، واخد بالك؟ المعنى هو جعلكم ملوك، لان مش معقول اما لما يبقوا كلهم ملوك هيحبوا ملوك على مين؟ هيحبوا ملوك على بعضهم يعني؟ لا، معنى كلمه ملوكا هنا يعني ايه؟ تدل على النعم الوفيره. خلي بالك بيذكرهم بهذا العهد، هو عهد التحرير، عهد التحرير بعد الايه؟ بعد الخروج من ايه؟ من مصر. لان قبل هذا العهد كان عهد ايه؟ الاستعباد. فتصور انهم كانوا مستعبدين وكانوا مستذلين وكانوا مظلومين وكانوا مطعونين وكانوا مفقرين في الاعمال الدنيئه وكذا وكذا، واذا بهم يصبحوا احرار. يبقى بقوا ملوك ولا بقوش ملوك؟ ملوك. اللي يعني فيكم انبياء، وفيهم انبياء كثير طبعا معروف، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فأيامكم الذهب عالمي زمانكم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. إيه الأرض المقدسة يا جماعة؟ فلسطين بعاصمتها وأهم مدنها القدس. ادخلوا الأرض المقدسة. وهم فين؟ في سيناء اللي هي قبل فلسطين، بين مصر وإيه؟ بين مصر وفلسطين، الطريق إلى فلسطين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قلت لك قبل كده في خطب كثيرة وفي دروس كتبها لكم بوصفكم، يعني كتبها بوصفهم ولا بشخصهم؟ بوصفهم. ده صعب هذا الكلام، ايه الكلام ده يعني؟ يعني بنو إسرائيل لما يكونوا متقين ويكونوا عابدين ويكونوا محرين ويكونوا مخلصين ويكونوا يبقى يكونوا جديرين وحقيقين بأن يرثوا الأرض الإيه؟ المقدسة. لكن لما يبقوا مجرمين ويبقوا كفرة ويبقوا ظلمة ويبقوا طغاة ويبقوا كذا ويجوا ناس أحسن منهم وأتقى منهم الله يأخذ منهم هذه الأرض ويعطيها لإيه؟ للقوم الآخرين. كما قال الله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. وكما قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ده ما قلت قبل كده أنت موظف لك شقة الحكومة أعطتك شقة لأنك موظف في الوزارة الفلانية. جيت حضرتك نسأل الله العفو والعافية طبعا لأن دي مصيبة يعني فنشوف من الوظيفة. واخد بالك هل الشقة بتفضل معاك عشان تخطى حضرتك ولا بياخد الشقة منك؟ ياخد الشقة منك. يبقى كانوا حاطين لك الشقة عشان ايه؟ عشان وظيفتك ولا عشان فلان ابن فلان؟ عشان انت فلان؟ لا عشان وظيفتك عشان انت موظف. والله زالت عنك الوظيفة يبقى تتاخد منك الايه؟ الشقة. كذلك الامر نفس الموضوع. الارض المقدسه دي ليكم كتبها لكم طول ما انتم متمسكين ومعتصمين بحبل الله ومتبعين للانبياء وكذا تكون معاكم. تيجوا انتم تتمردوا ويحدث لكم كذا الارض تنتزع منكم ويطلق عليكم ناس يذلونكم ويذيقونكم العذاب ويشتتونكم في الارض. واذا اللي حصل مع تاريخ ايه؟ بني اسرائيل. واحد يقول طب ما هم وفي حد اكبر من بني اسرائيل دلوقتي ما ربنا اعطاهم الارض. اعطاهم الارض ليه؟ ما اعطاهم الارض ابتلاء وامتحان لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امه النبي محمد عليه الصلاه والسلام ربنا اعطاهم الارض ايام سيدنا عمر بن الخطاب. مش كده ولا لا؟ ارض فلسطين فتحت في ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفتحها ابو عبيده وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وكبار الصحابه رضي الله عنه. وظلت هذه الأرض مع أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرقوا واختلفوا وتشرزموا وانتشرت منهم البدع هم الصليبيين خدوها وقتلوا فيها 70,000 في مدينة القدس وحولوا المسجد إلى كنيسة وظل المسجد لا يؤذن فيه لمدة 90 سنة لا تطلع فيه كلمة لا إله إلا الله. 90 سنة كاملة يعني جيل كامل ما يؤذن في المسجد الاقصى في مدينه القدس كلها وما فيها ولا مسلم واحد. وبعد 90 سنة لما الشيخ صلاح الدين الايوبي بدا التعليم في الامه والتربيه في الامه والتوحيد وازاله البدع والخرافات وكذا وكون جيش وانتصر في موقعه حطين ودخل القدس واعاد الى المسجد الاقصى هيبته واعاد الاذان فيه وعامل النصارى باحسن واكرم معامله تختلف تماما عن المعامله اللي عملوا بها المسلمين لما دخلوا مدينه القدس الى بيت المقدس. وظل المسجد الاقصى في ايد المسلمين ومدينه القدس في ايد المسلمين حتى جاء اليهود في العصر الحديث سنه 67 وسيطروا على المسجد الاقصى. ولكن طبعا لم يجرؤوا ان هم يمنعوا الاذان من المسجد الاقصى ولكن هم بيحاولوا زي ما انتم عارفين عندهم جماعات كثيره ومنظمات كثيره تريد ان تقضي عن المسجد الاقصى وتريد ان تهدمه حتى ان ضبطت اكثر من محاوله لتفجير المسجد الاقصى تماما ونفسه نفس كامل حتى يعيد مكانه الهيكل المدعوم وسليمان بريء منهم لان سليمان نفسه كان جدد بناء المسجد الاقصى على انه معبد يعبد فيه الله عز وجل وسليمان نبي. اما هؤلاء فان سليمان بريء منهم هؤلاء اليوم. فالمهم كل هذا المركز اللي يقول سيدنا موسى كتب الله ايه يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. انتم موحدين لكن الجبارين العرب الموجودين في فلسطين وثنيين لبلاد تدخلوا تجهزوهم ولا تقتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فهم تقاعسوا وجبروا عن الجهاد وقالوا لموسى بكل بجاحه وبسوء ادب قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلين. شوف يعني ما عندهمش استعداد للايه؟ للجهاد ولا القضاء ولا شيء. قال رجلان الرجلان السياق يدل فعلا على الأمة سيدنا موسى وسيدنا هارون لأن ما فيش فيهم غير موسى وهارون والباقيين كلهم أي كلام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم يخافون من مين؟ الله عز وجل طبعا. أنعم الله عليهما أنعم الله عليهم بالإيه؟ بالنبوة لأن أكبر نعمة نعمة الإيه؟ النبوة. أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب إحنا ما نطلب منكم شيء غير أن كنتم تحاولوا مجرد محاولة زي ما ربنا قال لمريم خذي إليك بجذع الإيه؟ النخل. مريم إيه اللي تملكه؟ تملك نفسك في الأمر بس لكن الله سيعطي لحركاتها قوة بحيث أنها تسقط الإيه؟ الرطب. فأنتم لو دخلتم الباب على الجبارين هؤلاء الله سيحدث القوة في هذا الدخول، سينهزمون أمامكم وستدخلون الباب والمدينة وتغلبونهم بكل بساطة وكل سهولة. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قحط. شفتوا الأدب؟ روح ينسوا بقى المقارنة. شفتوا بقى لما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الواحد من زي المقتدي يقول له إيه؟ يقول له يا رسول الله لن نقول لك في غزوة بدر، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. ندرك من هذا يا إخوة لماذا يطلق الله علينا هذا الخطر حتى ننتفع، وحتى لا نفعل مثل بني إسرائيل. يعني الله حكى قصة موسى في 70 موضع من القرآن الكريم حتى يعني نتجنب ما وقع فيه بنو إسرائيل من سوء الأدب ومن معاصي لله ولرسله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى تبرأ من فعله، قال رب، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وإيه؟ دليل على إن الرجلين هما مين يا جماعة؟ موسى وهارون. يعني بقول إيه لو كان واحد ثاني غير موسى اللي بعضهم قال إن هارون حد معاه، فلو كان كان يبقى فيه كان يملك في بنات ويملك مثلا اثنين ولا ثلاثة، لكن هو بقول لا أملك إلا نفسي وأخذ تفرق بيننا وبين قومي الفتح. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة ما يستطيعون هم يدخلوا هذه الأرض لما خرجوا من مصر من أجلها، سيظلون يتيهون في الصحراء في صحراء سيناء لمدة 40 سنة تسمى سنوات السين، وفي أرض سيناء أرض السين، سيظلون هكذا بسبب فسقهم وجبنهم ومعصيتهم لأمر رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام. وفعلا ظلوا هكذا. طبعا نعم الله عز وجل ما زالت تطرى عليهم وتتابع في تطوير الغمام او ازال المن والسلوى او نبع الماء من الحجر، وحدثت عده امور فيما بينهم في القران تكلم عنها، مثل موضوع البقره وموضوع ايذائهم لسيدنا موسى وموضوع موسى والقدر، لو موضوع العلم كما جاء في طلب العلم كما جاء في سورة الكهف. سنتعرض إلى هذه المواضيع إن شاء الله، وربما يكون هو الدرس الأخير الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.